تحري الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. تحري الأرواح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، وأن يعظم لنا نورا، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه أن يتمم لنا ولكم نورنا يوم نلقاه. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى أمرا يتعلق بالأدب في المعاملات مع الناس، ألا وهو مراعاة أحاسيس الناس وقدرات الناس، مراعاة شعور الناس، مراعاة مشاعر الناس، مراعاة قدرات الناس. فلا تقذف أي كلام ولا تتصرف أي تصرف وأنت لم تفكر فيه، بل فكر في من أمامك. لا تقذف كلاما يؤذي الناس وأنت لا تبالي. فأيضا انظر إلى قدرات الناس ولا تحملهم ما هو فوق طاقتهم، لا تحمل الناس ما هو فوق قدراتهم وما فوق طاقتهم، واعلم أن الناس بشر ولن يكمل كثير منهم ولم يكمل كثير منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني والله أعلم أن في المئة واحد من الناس من تجتمع فيه صفات الخير لن ترى شخصا كريما قويا محبا للخير متصدقا محسنا متعلما متبعا للجنائز إلى غير ذلك، لن تجد في المئة واحد، بل هذا تجد فيه خلقا كريما والآخر تجد فيه خلقا كريما في الغالب. فكن مراعيا لأحاسيس الناس ولقدرات الناس ولمشاعر الناس أيضا. فأسوق أمثلة في هذا الصدد لعل مستبصرا أن يستبصر بهدي الله ورسوله في هذه المسائل، مسائل المعاملات مع الناس. قدم مالك بن الحويرث وهو صحابي جليل، كان صغيرا كان شابا، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب متقاربين في السن، فجلسنا معه نحوا من 20 ليلة، فسألنا عن من تركنا من أهالينا. تتركت من؟ هل أنت متزوج؟ تركت من؟ فواحد يقول له: تركت زوجة يا رسول الله، تركت أبنائي، تركت بناتي، تركت أمي، تركت أبي. سألهم النبي يستفسر، سألهم، وهذا من الواجب أن تسأل: سألنا عن من تركنا من أهالينا، فأخبرناه، فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهالينا، اشتقنا إلى أهالينا، قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم، أي بأمر الله، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالشخص لابد أن ينظر إلى قدرات الناس، فاشتياق الشخص إلى أهله ليس بطعن في دينه. شاب متزوج حديث العهد بالعرس، تواق إلى زوجته راعي يا أخي هذه المسائل. إذا كنت صاحب عمل ورأيت موظفين من أنتم تحت يديك شباب لهم رغبات في الذهاب إلى أهلهم، أعطيهم يا أخي إجازات يقضوا حاجاتهم عليهم ويرجعون إليك. ومن هنا أنوه على إخواننا في بعض دول الخليج الذين يسمونهم كفلاء، يمنع الشاب المتزوج حديثا من الذهاب لأهله إلا بعد سنتين. كيف يا أخي؟ كيف أخي؟ هذا ليس بجماد، وزوجته ليست بجماد، بل تحتاج إلى إعفاف، تحتاج هذه الزوجة إلى إعفاف. فراعي من هم تحت يديك من الموظفين، لا تنظر إلى مصلحتك فقط. العامل تأتي به من دولة أخرى يعمل عندك سنة أو سنتين، طيب أهلوا لهم حق، أهلوا لهم حق. تخيل أنك مكان هذا العامل يا أخي، صحيح أن الله جعل يدك العليا، لكن تخيل أنك مكان هذا العامل، هل ترضى أن تحبث عن زوجتك أو عن نسائك لمدة سنة؟ فلا بد من النظر إلى من هم تحت أيدينا ومعاملات البشر بما يتحملون وما يطيقون. إن عمر روي عنه، أقول روي عنه وليحرر، أنه مر في الليل يتفقد أحوال الرعية فسمع صوتا من داخل بيت تقول المرأة فيه في ليلة مظلمة: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحركت من هذا السرير جوانبه. فذهب عمر إلى حفصة يسألها: يا حفصة، وكان زوجها يجاهد في سبيل الله، كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت: 4 أشهر أو 6 أشهر. قال: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من هذا. وإن كان السند يحتاج إلى مراجعة، لكن قد قال الله تعالى في الذي يقسم: قل والله لا أقرب زوجتي لمدة سنة. قال الله للذين يؤلون من نسائهم: تربصوا 4 أشهر فقط. إذا حلفت أنك لن تقرب زوجتك لمدة سنة، أقصى وقت مسموح لك 4 أشهر، وبعدها يؤتى بك، إما أن ترجع إلى الجماع، وإما أن تجبر على الطلاق أو تحبس. فلا بد من مراعاة مشاعر الناس وأحاسيس الناس. الناس ليسوا بجمادات. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نبيا كريما وهو يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع ابن نون عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء. مفسر في بعض الروايات أنه يوشع، لأنه النبي الوحيد الذي حبست له الشمس، وهذا الذي في الواقعة التي سنذكرها حبست له الشمس. فقال هذا النبي للجنود الذين يريدون الخروج معه، قال لهم: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني كتب كتابه على وحدة ولم يبني بها إلا وبنى بها، تبني بها قبل أن تخرج معي وإلا لا تخرج معي. ولا يتبعني رجل رفع أعمدة لبيوت ولم ينشئ السقوف إلا وأنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خلفات إبل ينتظر ولادها إلا إذا ولدت. تخيل، حتى لا تخرج وأنت مشغول بزوجتك، أنت كتبت الكتاب وخارج للجهاد تجاهد في سبيل الله، ستفكر في الجهاد أو تفكر في العروسة، قد تفر من الجهاد بسبب العروس، فابني بها أولا، اقض حاجتك منها أولا ثم اخرج للجهاد في سبيل الله. كذلك أنت في الجهاد وعندك بيت وضعت الأساسات ورفعت الأعمدة ومنتظر السقف، في المعركة ستكون منشغلا بسقف البيت. وكذلك إذا كانت لك إبل ستلد مشغول بولادتها، فحتى لا ينشغل الشخص. فراعى النبي وهو يوشع بن نون عليه السلام مشاعر الجنود، مشاعر الجنود الذين هم معه، حتى يجاهد الشخص مجاهدة قوية وفارغ البال، ومن هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، أريد أن أطول في صلاتي، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. أمه قلقة، الولد يبكي، إذا طولت في الصلاة الأم ستقلق من أجل من؟ من أجل الولد. فيراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاعر الأمهات، مشاعر الأمهات، فيقول: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. وفي هذا الباب، باب عدم الانشغال، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثان. لأنك إذا دخلت وأنت حاق تريد قضاء الحاجة، انشغلت عن تدبر الآيات بقضاء الحاجة، إذا دخلت وأنت جائع انشغلت بالجوع عن تدبر الآيات. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قرب الطعام وأقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره، ولا يعجل أحدكم عن فطره.
يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح،
فراعي أحاسيس الناس، وراعي أيضا مشاعر الناس، ورأي قدرات الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقال: رأيتني في الجنة، ورأيت في الجنة قصرا. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا القصر لرجل عربي. قلت: أنا عربي، فلمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل قرشي. قلت أيضا: أنا قرشي، أنا عربي وأنا قرشي. قالوا: هذا القصر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرأيت بجوار القصر جارية تتوضأ، فذكرت غيرتك يا ابن الخطاب فوليت مدبرا أو فانصرفت. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ راعى غيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الباب مراعاة شخص الغيور من غيره. في شخص غيور، الغيور أحافظ له على غيرته. في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من خارج البيت في طريقه، فرأى أسماء بنت أبي بكر. أسماء كانت تدق النوى وتجمع النوى للفرس وتسوس فرس الزبير، فشايلة على رأسها، شايلة حاملة على رأسها علف الفرس ونحو ذلك. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فوطأ الناقة حتى تركب أسماء. قالت: فذكرت غيرة الزبير فاستحييته، تذكرت غيرة زوجي الزبير بن العوام فاستحييت من ذلك. ومن مراعاة مشاعر الناس، ومن مراعاة قدرات الناس وأحاسيس الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فاستأذن أبو بكر والنبي جالس وحاسر عن فخذه بعض الشيء، فأذن لأبي بكر، فاستأذن عمر فأذن لعمر، فاستأذن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. فلما استأذن عثمان غطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه، غطى رسول الله فخذه. فقالت عائشة: يا رسول الله، استأذن أبو بكر فلم تهتش، استأذن عمر فلم تهتش، فلما استأذن عثمان غطيت فخذيك يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي، إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إذا دخل علي وأنا على هذه الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته، قد تكون له أمور يستحي أن يتكلم فيها وأنا على هذا الحال، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تستحي منه الملائكة. فراعى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة حياء عثمان كما راعى من قبل يرحمك الله غيرة عمر، وكما راعت أسماء من قبل غيرة الزبير بن العوام. وفي هذا الباب ومن باب مراعاة أحاسيس الناس، افترض أن هنا شخص صالح لكن أبوه كان مؤذيا، أبوه كان مؤذيا، وهذا يحدث كثيرا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهل يجوز لي أن آتي وأسب أباه الميت، أقول فلان منه لله، الله يفعل به ويفعل؟ الرسول نهى عن ذلك: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا، فنهينا عن سب الأموات. بل وإذا أردت أشد من هذا الذي ذكر في هذا الباب، كلنا نعرف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول ما هو؟ هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. مع ذلك لما مات أو ابنه عبد الله بن عبد الله كان مؤمنا، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول كان مؤمنا، أبوه كان رأس المنافقين، فمات عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فجاء ابنه عبد الله يقول: يا رسول الله، أبي قد مات، أبي قد مات يا رسول الله. هل قال له الرسول: الحمد لله الذي ذهب الله به أفضل؟ هل بل ما قال النبي ذلك، ما جرح شعور الولد، ما جرح شعور الولد، فقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، تعال يا رسول الله استغفر لأبي. فذهب النبي يستغفر، قال: عمر، تستغفر له وقد قال كذا وكذا؟ قال: يا عمر، أخر عني، إن الله قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني إذا زدت عن 70 سيغفر له لاستغفرت. فقال عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي: يا رسول الله، لي طلب، لي طلب منك يا رسول الله. ما الطلب؟ قال: تلبس أبي قميصك، يكفن فيه قميصك يا رسول الله، يدخل ما يلبسه أبي. فاستخرج الرسول عبد الله بن أبي من القبر وألبسه قميصه، وما كسر خاطر عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. فمراعاة مشاعر الناس، مراعاة مشاعر الناس وعدم جرح الناس مطلوبة. ولقد قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل الرسول لمكان ابنته مني، قال فيه من فأمرت المقداد فسأله، فقال: توضأ واغسل ذكرك. قال الحافظ ابن حجر في هذا الباب: أخذ منه أدب في التعامل مع الناس، لا تذكر الأمور المتعلقة بالجماع أمام محارم المرأة. أنت لما تأتي أمام أخو الزوجة أو والد الزوجة وتقول فعلنا كذا وكذا، يعني ممكن هذا الكلام قد يتحمل في مواطن، لكن أمام المحارم لا تتكلم في شؤون الجماع أمام محارم المرأة، فإن ذلك يحزنهم ويجرح مشاعرهم. فيا لها من آداب تأدب بها علي بن أبي طالب لما قال رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. ما تخرج عليهم من دكتوراه ولا جامعة، ولكن أدب استفاده من الوحيين الكريمين، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح، يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي